أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدقائق التي نقضيها معا في هذا البرنامج من العلم النافع الذي يثمر عملا صالحا، وأن ينفعنا بها يوم نلقاه. حديثي إليكم متجدد في برنامجكم وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وينصب حديثنا هذا اليوم على مطلب كل البشر الذي يتفقون عليه دون استثناء، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، صغيرهم وكبيرهم، كلهم يتفق على هذا المطلب، وهو الحياة السعيدة الطيبة الهانئة. الجميع يريد ذلك، ولكن تتعدد وسائلهم وتتنوع طرقهم في طلب هذا الأمر العزيز الذي يجمعون على أهميته. إذن حديثنا اليوم عن السعادة وعن الحياة الطيبة في ديننا وفي شريعتنا التي كملها الله. من أعظم المحاسن التي جاءت بها أن طريق السعادة فيها واضح، وأن من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة، وأعني بجنة الدنيا جنة طاعة الله تبارك وتعالى، جنة العبودية لله تبارك وتعالى، جنة توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. هذا هو السبيل الذي يوصل إلى السعادة في الدارين، وهذا هو السبيل الذي يحقق السعادة في الدارين. وبدونه فإن ما يظهر من أوقات يظن البعض أنه يعيش فيها في سعادة وفي حبور وفي أنس وفي هناء، فإنها سعادة منقوصة متوهمة لا يمكن أن تكمل لصاحبها. ولذلك فإن الأمراض النفسية، ولذلك فإن القلق، ولذلك فإن ما يشعر به كثير من الناس اليوم من ضيق الصدر وعدم انشراح الخاطر مرتبط ارتباطا وثيقا بقضيتنا اليوم، وهي أن هناك أسباب للسعادة شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه. ما هي هذه الأسباب؟ وما هي مقومات السعادة المنشودة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة، ولكن بعد أن نستمع إلى التقرير المختصر الذي أعده الزملاء لنفتتح به لقاءنا، فإلى هناك.
الصلاة وبر الوالدين والزكاة والتصدق والتمرات، انه في الدنيا والآخرة الواحد في الدنيا يعني الواحد انه يحسن صلاته يحسن نيته زي كده، هذا من التمرات يعني.
في الصلاة، في انك تكون قريب مع الله في كل حالاتك، طاعة الوالدين، يعني تكون قريب من الإسلام كامل ان شاء الله.
اسباب ثمر السعادة والعمل الصالح وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى في الامور كلها، ومحاولة اسعاد الآخرين من خلال تقديم المساعدات، تقديم النصح، الصدقات، هذه لها مردود نفسي على الشخص نفسه، يشعر بالعمل الطيب وعمل الخير مع الناس جميعا. يعني هذا يعني ما يدفعنا إليه الدين أصلا. يعني
أسباب ثمرات السعادة طاعة الله ورضا الوالدين والأعمال الصالحة، وثمراتها النجاح في الدنيا والآخرة. يعني أسبابها يعني التوفيق، يعني الرضا، النجاح يعني بصفة عامة.
أسباب السعادة طبعا أنك أنت الإنسان يكون عايش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في العبادات، طول ما أنت قريب من ربنا وبتعبده الصح بتحس السعادة، دي شعور وإحساس. هذا الشعور الاحساس بيتوافق على طبيعتك انت، هل انت بعيد عن ربنا وقريب من ربنا؟ لو انت بعيد عن ربنا بتحس انك كآبة كده والعياذ بالله ويأس وعدم، فحتى لو امتلكت مال الدنيا كلها وامتلكت كل شيء ما فيش، بتحسش بالسعادة. فهو شعور قرب من الله. زمان كان العباد يقولوا سبحان الله ان الحكماء لو يعرفوا اللذة اللي احنا بنحسها واحنا بنصلي بيد الله كانوا جلدونا عليها. فالسعادة هو القرب من ربنا سبحانه وتعالى.
ما أجمل هذه المضامين التي وردت في التقرير السابق من أفواه الأخوة الكرام الذين شاركوا في هذا التقرير بعباراتهم اليسيرة القريبة من الناس، عبارات الناس التي يستمعون إليها في مجالسهم وفي طرقاتهم. الإخوة الكرام ركزوا على قضية الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، كذلك ركزوا على قضية الإيمان وتقويته في النفس واليقين بالله عز وجل والتوكل عليه. أيضا ركزوا على موضوع إسعاد الآخرين، وأن الإنسان كل ما كان يبذل ما يستطيع ليسعد من حوله فإن هذا الأمر يعود بالأثر الإيجابي عليه في داخله. وكل هذه القضايا الثلاث محل اتفاق أنها من أعظم أسباب السعادة، لكن أعظمها على الإطلاق هو توحيد الله تبارك وتعالى، معرفته وإفراده عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له السبب الأعظم لسعادة الإنسان، لأنه يوقن كل اليقين أن مقاليد الأمور بيد الله، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تضر بشيء لن تستطيع ضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإن اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لا يمكن أن ينفعونه بشيء إلا أن الله قد كتبه له. إذن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وأن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا إذا أيقن الإنسان بذلك شعر بالإطمئنان بالسعادة بالثقة باليقين، وهذا هو ما يريده الإسلام من يعتنقون أن يشعروا بهذا الشعور ويرتبطوا بربهم تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لها أسباب ولها آثار ونتائج لا يدركها إلا من عاش في الإيمان وفي العمل الصالح. الإيمان اليقين اللي هو قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان الذي يخالط القلوب ويفيض على الجوارح وعلى الأقوال يؤثر تأثير إيجابي كبير في تحصيل السعادة، ويجعل الإنسان مطمئنا، ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه، حتى إذا وقعت المصائب العظام التي تهز الآخرين من غير المؤمنين أو من ضعاف الإيمان يقابلها المؤمن بنفس راضية مطمئنة لله، ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، هذه عقيدته. ولذا يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب واطمئنانه وانشراحه وسعادته مرتبطة بالإيمان بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. فهذا هو السبب الأول للسعادة، ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمر المؤمن كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له دائما. إذا أنعم الله على عبده المؤمن فإنه ينعم على شاكر دائم، لا يفطر لسانه من شكر ربه والثناء عليه في قليل النعم وكبيرها وكثيرها دقيقها وجليلها، يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم ويعرف أنها منه سبحانه وتعالى. من أعظمها وأسناها وهي نعمة الهداية إلى التوحيد وإلى أقل النعم، ولذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، حتى إذا أخذت كأس الماء البارد فشربت منه أو أخذت شيئا من الأكل تمرة أو شيئا من الطعام فحمدت الله تبارك وتعالى وشكرته على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده. وهذا من أسباب السعادة للعبد أنه يكون شاكر لربه سبحانه وتعالى على القليل وعلى الكثير. وفي حالة الضراء، هذا في المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يصبر لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وهو الذي ابتلى وهو الذي يختبر وله الحكمة البالغة، فلربما منعه وفي ذلك أمر مستقبلي فيه الخير له، فيصبر على ذلك ويوقن بأن خيرة الله لعبده خير من اختياره لنفسه، فيكون في هذا الأجر ويكون في هذا الاطمئنان والسعادة له. إذن هذه أهم أسباب السعادة، وهو تحقيق التوحيد وما يتبعه من التوكل على الله والثقة به وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كلما ظن العبد المؤمن بربه الظن الحسن الجميل فإن الله تبارك وتعالى ييسره إلى كل أمر خير يكون فيه سعادته وخيره. اطمئنان القلب بذكر الله عز وجل، وهذا سبب ثان من أسباب السعادة، مداومة ذكر الله، فإن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا لجأ إلى أحد أكثر من ذكره، أليس كذلك؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، مثلا ولله المثل الأعلى، الطفل الصغير حينما يكون مع أصحابه وأترابه إذا أراد أن يشعرهم بأنه يأوي إلى ركن شديد وأنه صاحب قوة فإنه دائما يذكرهم بوالده، يذكرهم بوالدته، بمعلمه، بمعلمته، ليشعر بالاطمئنان أكثر أنهم من حوله. ولله عز وجل المثل الأعلى، لا أحد أحب في نفس المؤمن من ربه تبارك وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يهب لعبده الحماية والرعاية إلا الله تبارك وتعالى. وبالتالي فإن المؤمن يلهج دائما بذكر ربه آناء الليل وأطراف النهار، وفي ذكر الله المداوم عليه حرز من الشياطين وكفاية من غوائل الشرور في الصباح وفي المساء وفي سائر أحوال العبد. فمداومة ذكر الله سبب لاطمئنان القلب وسعادته. يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من أسباب تحصيل السعادة بذل المعروف، بذل الخير بمفهومه الواسع الشامل، أنك تكون دائما مفتاح للخير، تنفع الناس، تقدم وتبذل الخير، فهذا يشعرك بالسعادة، لأنك تنسجم حينئذ مع فطرتك التي فطرك الله عز وجل عليها، وأيضا تسعد الآخرين وتكون قريبا من أن يقابلوك بهذه الخطوات الإيجابية بخطوات مثلها، فيبذل ما يستطيعونه لإسعادك. وبذل الخير يشمل الجانب المالي وجانب الكلام الطيب وجانب الشفاعة الحسنة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب صلى الله عليه وسلم. فنحن مندوبون لاستثمار جاهنا بزكاة وصدقة هي بذل هذا الجاه في الخير والشفاعة الحسنة، وكذلك الاستثمار ما أعطانا الله من المال قليلا كان أو كثيرا في إسعاد الآخرين وفي فك كربة المكروبين، وهذا يؤدي إلى حصول السعادة. ثمرات ذلك، ماذا يستفيد العبد من هذا الفعل الطيب الحسن؟ أعظم وأكبر الفوائد والثمار إنما هي في الآخرة مدخرة عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في الدنيا الذكر الحسن وأنس النفس وانشراحها بهذه السعادة. لكن السؤال هنا، كيف يمكن أن ننشر السعادة في الناس؟ كيف يمكن أن هذا الشعور الجميل يسري تيارا عريضا في الناس حتى يسعد المجتمع، وحتى ترى الناس في طرقاتهم وفي شوارعهم في سعادة وفي هناء؟ هل السعادة في المال؟ هل السعادة في المناصب والجاه؟ هل السعادة بمقاييس كما تذكر في كل سنة إحصائيات تبث عن أكثر المدن سعادة في العالم، وتوضع مقاييس دنيوية مادية بحتة لثراء المدن وانتشار الخدمات فيها؟ هل هذا فقط هو السعادة أم أن هناك جوانب أخرى؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير المختصر القادم حول هذه القضية، ثم أعود إليكم سريعا إخواني وأخواتي، فإلى هناك.
طبعا عشان ننشر السعادة في المجتمع بالابتسامة، بالتعامل الصادق ما بين الناس، بالإخلاص، تقوى الله في كل شيء الإنسان بيتصرفه وبيكون مصدر للسعادة لكل الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. في البداية وفعلا السعادة دين الإسلامي يعني التقيد به هو يعني السبيل الاساسي ان انت توصل بيه للسعاده، لان كل حاجه ربنا امرنا بيها والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا بيها هتوصلنا للسعاده. زي ان انت مثلا تقدر تسعد الناس حواليك، تتبسم في وجهه، لقيت حد محتاج مساعده تقف جنبه، تكلم على اي شخص انت تعرفه او ما تعرفوش بصوره ايجابيه، فده هتلاقي ينشر السعاده في الوسط اللي انت موجود فيه.
اولا بتحيه الاسلام اللي هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ثم بالابتسامه، ثم بالاخلاق الاسلام الحميده اللي هي الابتسامه وخدمه الناس الكبار، معاونه الضعيف والكبير والصغير، بهذا نكسب يعني ابتسامه من قلوب الناس جميعهم بفضل الله عز وجل.
نشر السعادة تبدأ بسعادة الإنسان مع نفسه وقناعته بحياته بوضعه، وبالتالي حتعم وتنعكس في تعاملاته مع الجميع، وشيئا فشيئا بحول الله تكون سعادة للكل.
تقرير الحقيقة أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات في غاية الجمال وفي غاية التلقائية، لأننا استمعنا إلى خطوات عملية يراها الإخوة الكرام الذين تحدثوا لنشر السعادة في المجتمعات. والحقيقة أن نشر السعادة يبدأ وينتهي بالانسجام مع الفطرة التي خلقنا الله عز وجل عليها، وهي فطرة الإسلام وفطرة الخير. وقدوتنا في ذلك الأولى رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو إلى إفشاء السلام. وأعجبتني إشارة الأخ، يعني مجرد أنك تأتي إلى مجمع من الناس أو فرد أو أفراد فتقول السلام عليكم، فإن زدت فقلت ورحمة الله فخير، وإن زدت فقلت وبركاته فخير على خير، فإنك تفيض السعادة وتنشرها من حولك، لأن الناس يحتاجون إلى الإطمئنان وإلى الأمان. فحينما تسلم عليهم ثم تتبع ذلك بالتبسم في وجوههم فهذا وسيلة عملية للسعادة. أيضا نشر السعادة يكون من خلال الاهتمام بالتعامل الطيب بما تحب أن يعاملك الناس به، ويبدأ بسلامة الصدر من الحقد والغل والبغضاء، وبحسن الظن بالآخرين، وعدم الوقوف طويلا عند الأمور المنغصة والمكدرة على الإنسان. لأن بعض الناس للأسف الشديد، ويمكن تشاركوني يا أخواني ويا أخواتي في هذا الشعور بالألم، أنك تجد بعض الناس عندها من النعم الشيء الكثير، لكن عندها بعض الابتلاء في قضايا معينة لا يخلو منها إنسان، والحياة لا تخلو من الكدر، فيتوقف عند هذه المكدرات كثيرا، وتصبح نظرته دائما سلبية إلى هذه القضية. مثلا أعطيك مثال، ربما يكون إنسان صحته في أعلى الدرجات، ربما يكون إنسان متوفق في زواجه وفي علاقته بأهله، لكن عنده في موضوع المال هناك نوع من النقص وعدم الكمال القدرة على تحصيل المال. لماذا التركيز دائما على هذه القضية ونسيان ما هو فيه من النعم حتى تكدر عليه بقية النعم؟ هذا مثال. والمهم والخلاصة أن نسعى إلى نشر السعادة في المجتمعات. أسأل الله عز وجل أن يهبنا الحياة السعيدة، وأستودعكم الله وألتقي بكم إن شاء الله قريبا في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه